بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه الغني عن العالمين، وأنه من يرتد عن دينه فلن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه، وأن لله عبادا مخلصين ورجالا صادقين قد تكفل الرحمن الرحيم بهدايتهم ووعد بالإتيان بهم، وأنهم أكمل الخلق أوصافا وأقواهم نفوسا وأحسنهم أخلاقا. أجل صفاتهم أن الله يحبهم ويحبونه، فإن محبة الله للعبد هي أجل نعمة أنعم بها عليه وأفضل فضيلة تفضل الله بها عليه. وإذا أحب الله عبدا يسر له الأسباب وهون عليه كل عسير ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد. ومن لوازم محبة العبد لربه أنه لا بد أن يتصف بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في أقواله وأعماله وجميع أحواله، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كما أن من لوازم محبة الله للعبد أن يكثر العبد من التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن لوازم محبة الله معرفته تعالى والإكثار من ذكره، فإن المحبة بدون معرفة بالله ناقصة جدا، بل غير موجودة وإن وجدت دعواها. ومن أحب الله أكثر من ذكره، وإذا أحب الله عبدا قبل منه اليسير من العمل وغفر له الكثير من الزلل. ومن صفاتهم أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فهم للمؤمنين أذلة من محبتهم لهم ونصحهم لهم ولينهم ورفقهم ورأفتهم ورحمتهم بهم وسهولة جانبهم وقرب الشيء الذي يطلب منهم، وعلى الكافرين بالله المعاندين لآياته المكذبين لرسله أعزة قد اجتمعت هممهم وعزائمهم على معاداتهم، وبذلوا جهدهم في كل سبب يحصل به الانتصار عليهم. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالغلظة الشديدة على أعداء الله مما يقرب العبد إلى الله ويوافق العبد ربه في سخطه عليهم، ولا تمنع الغلظة عليهم والشدة دعوتهم إلى الدين الإسلامي بالتي هي أحسن. فتجتمع الغلظة عليهم واللين في دعوتهم، وكلا الأمرين من مصلحتهم ونفعه عائد إليهم. يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بأقوالهم وأفعالهم، ولا يخافون لومة لائم، بل يقدمون رضا ربهم والخوف من لومه على لوم المخلوقين. وهذا يدل على قوة هممهم وعزائمهم، فإن ضعيف القلب ضعيف الهمة تنتقض عزيمته عند لوم اللائمين، وتفتر قوته عند عذل العاذلين. وفي قلوبهم تعبد لغير الله بحسب ما فيها من مراعاة الخلق وتقديم رضاهم ولومهم على أمر الله، فلا يسلم القلب من التعبد لغير الله حتى لا يخاف في الله لومة لائم. ولما مدحهم تعالى بما من به عليهم من الصفات الجميلة والمناقب العالية المستلزمة لما لم يذكر من أفعال الخير، أخبر أن هذا من فضله عليهم وإحسانه، لئلا يعجبوا بأنفسهم وليشكروا الذي من عليهم بذلك ليزيدهم من فضله، وليعلم غيرهم أن فضل الله تعالى ليس عليه حجاب. فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، أي واسع الفضل والإحسان جزيل المنن، قد عمت رحمته كل شيء، ويوسع على أوليائه من فضله ما لا يكون لغيرهم، ولكنه عليم بمن يستحق الفضل فيعطيه، فالله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التاويل. أما بعد، فهذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إلى تمامها. فيها كمال قوة الله وقدرته سبحانه وتعالى، وأيضا عظيم غناه عن عباده وعن طاعاتهم وعباداتهم: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فالله سبحانه وتعالى غني عن العباد وعن عباداتهم وطاعاتهم وإيمانهم وتقربهم إلى الله جل وعلا، ولو شاء أذهبهم وأتى بخلق جديد مطيع له ممتثل أمره سبحانه. فهو الغني وهو القوي وهو القدير على كل شيء سبحانه وتعالى. والآية كما أشرت فيها غنى الله سبحانه وتعالى عن العالمين، وأن من يرتد منهم عن دينه، من يرتد عن دينه ويكون منه النكوص على عقبيه، فإن الله عز وجل سيأتي بقوم لهم صفات عظيمة يحبها، ذكرها الله تأتي معنا في الآية، من شأنهم الإصلاح في الأرض، من شأنهم الإصلاح في الأرض، ومن شأنهم أيضا الوقوف العظيم ضد النكوص، أهل النكوص وأهل الردة عن دين الله سبحانه وتعالى. قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يعني يرجع عن الإيمان إلى الكفر. الردة هي هذه، الرجوع عن الإيمان إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فيها ما أشرت إليه، كمال القوة، قوة الله جل في علاه وكمال قدرته جل وعلا، وأن من تولى عن الدين وعن نصرة دين الله جل وعلا ونكص على عقبيه فإن الله يستبدله بغيره ممن هذه صفاتهم. ولهذا هذه الآية فيها أمر معجز، آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لأن الله أخبر بشيء، أخبر سبحانه وتعالى بشيء ثم وجد. الآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حصل في بعض الناس ردة، وتصدى لهم صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه. ولهذا بعض السلف ومنهم علي بن أبي طالب ومنهم أيضا الحسن البصري رضي الله عنه، في آخرين من أهل العلم يرون أن الآية نزلت في أبي بكر الصديق قوله فسوف يأتي الله بقوم، وأن ذلك ما كان منه من حروب المرتدين. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى من أجلة التابعين يحلف بالله أن هذه الآية في أبي بكر قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يقول هي في أبي بكر وأصحابه الذين قاموا على حرب المرتدين. وقصة أبو بكر وخبر قصة أبي بكر وخبره معهم معروفة في كتب السير والتاريخ. ومثل ما أشرت الحسن رحمه الله كان يحلف بالله رحمه الله يحلف بالله أن الآية في ذلك. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أشار إلى الأقوال التي قيلت في المعنى، لأن بعضهم قالوا هي في حرب أبي بكر للمرتدين، وأيضا في الحروب التي قام بها عمر من بعده، وأيضا حرب علي للخوارج، ذكروا أقوال كثيرة. فالشيخ الإسلام رحمه الله يقول اللفظ مطلق، يقول اللفظ مطلق وليس فيه تعيين، اللفظ مطلق وليس فيه تعيين، وهو متناول لمن قام بهذه الصفات كائنا من كان، وهو متناول لمن قام بهذه الصفات كائنا من كان، لا يختص بأبي بكر رضي الله عنه ولا بعلي رضي الله عنه، بل هذه الآية تدل على أنه لا يرتد أحد عن دين الله، عن الدين إلى يوم القيامة، إلا أقام الله قوما يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فأشار أن لفظ الآية عام، لكن إذا قلنا لفظ الآية عام فمن يدخل في هذا الشرف دخولا أوليا؟ نعم، من يدخل في هذا الشرف العظيم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، من يدخل في هذا الشرف دخولا أوليا؟ صديق الأمة السباق لكل خير رضي الله عنه، يقول عمر ما سبقت أبو بكر في شيء إلا سبقني، هذا أيضا من سبقه على الأمة في دخوله في هذه الآية دخولا أوليا رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، من يرتد، هذه اللفظة فيها قراءة بالإدغام وبفكه، بالإدغام وبفكه، من يرتد ومن يرتدد والمعنى واحد. عن دينه يعني الإسلام إلى الكفر بالله عز وجل، ما يرتد عن دينه يعني عن الإسلام إلى الكفر بالله جل وعلا. فسوف يأتي الله، فسوف يأتي يعني يستبدل هؤلاء بأناس بعباد ذكر جل وعلا صفاتهم ونعوتهم، ذكر صفاتهم ونعوتهم، فقال في وصفهم يحبهم ويحبونه: أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. هذه صفات هؤلاء. والصفة الأولى لهم أن الله يحبهم، أن الله جل وعلا يحبهم، وهذا الشرف الذي ما بعده أن ينال العبد محبة الله له، كما قال بعض السلف: ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب، يعني أن يحبك الله، أن تفوز بحب الله تبارك وتعالى لك. فإذا أحب الله عبده أعانه وسدده ووفقه وبارك له في حياته وتولاه في سمعه وبصره، كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، وكان أيضا مستجاب الدعوة، لأن الله يحبه سبحانه فيستجيب دعواته، لا يرد له دعاء: ولا إن سألني لأعطينه، ولا إن استعاذ بي لأعيذنه، فلا يرد له سبحانه وتعالى دعاء. يحبهم ويحبونه، أي يحبونه حقيقة لا ادعاء، لأن المحبة قد تكون دعوة يدعيها الإنسان، وقد تكون حقيقة صادقة قامت في قلبه محبة لربه سبحانه وتعالى. وهذه المحبة الصادقة لها علاماتها، وأعظمها المذكور في الآية الكريمة: قل إن كنتم تحبون الله، يعني صادقين في حبكم له جل في علا، فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يحبهم ويحبونه. أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، أي أذلة على المؤمنين لطفا منهم ورحمة، لطفا منهم ورحمة، ولهذا يعني هذا الذل هو ذل رحمة ولطف وشفقة وإحسان، أذلة على المؤمنين. وأيضا فيها كما أشار أهل العلم معنى التواضع، تواضع ولين الجانب وخفض الجناح، هذه كلها داخلة في قوله أذلة على المؤمنين. قال: أعزة على الكافرين، وهنا عزة القوة، عزة القوة والغلبة والمنعة، أعزة على الكافرين. يجاهدون في سبيل الله، أي لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه سبحانه وتعالى، مخلصين بذلك لله، لا يبتغون إلا رضاه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال: ولا يخافون، أي لا يخشون لومة لائم، يعني لا يخشون لومة لائم فيما ينالون به رضا الله ويفوزون بمحبته سبحانه وتعالى لهم. لا يخافون لومة لائم، هذه الآن كم صفة ذكرها الله جل وعلا لهم؟ كم صفة؟ ست صفات، ست صفات، أو بعضهم يعدها أربع، لكن يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وصفهم بست صفات، أحدها محبته لهم، والثانية محبتهم له، والثالثة ذلهم على أوليائه، والرابعة عزهم وشدتهم على أعدائه، والخامسة جهادهم في سبيله، والسادسة احتمالهم لوم الخلق لهم على ذلك. فهذه ست صفات ذكرها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء القوم. ذكرهم بهذه الصفات في أي مقام؟ في أي مقام؟ مقام وجود الردة، مقام وجود الردة عن دين الله، ووجود النكوص من يرتد عن دينه. فقد يحصل في الناس يعني تغير، انحراف، ويهيئ الله أقواما يصلحون ما أفسد الناس بما جعل الله فيهم من الصفات الحميدة والخصال الكريمة والنعوت الجليلة التي أكرمهم ومن عليهم سبحانه وتعالى بها. ثم ختم الآية جل وعلا بقوله ذلك فضل الله، يعني كل هذه الصفات التي جعلها في هؤلاء هي فضل الله عليهم، هي فضل الله عليهم وتوفيقه سبحانه وتعالى لهم. ولهذا فمن أكرمه الله بالاتصاف بهذه الصفات فهذا من فضل الله عليه، هذا من فضل الله عليه ومن توفيق الله سبحانه وتعالى له، فهو المان والمتفضل، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهذه الآية لها نظائر، لها نظائر، منها قوله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وكذلك قولها يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، يعني ليس بممتنع، فإن الله على كل شيء قدير. ولهذا شرط أن الآية تدل على كمال القدرة وما ذلك على الله بعزيز، وكمال الغنى أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كذلك قوله إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، بآخرين يعني بهذه الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنه الغني عن العالمين، وأنه من يرتد عن دينه فلن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه، مثل ما قال الله جل وعلا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو سبحانه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. قال وأن لله عبادا مخلصين ورجالا صادقين قد تكفل الرحمن الرحيم بهدايتهم ووعد بالإتيان بهم. تأمل هنا الهداية والإتيان، هذه لها أيضا أسباب من العبد، ولهذا من النصيحة التي تقدم في مناسبة هذه الآية للشاب أن يحفظ شبابه في تعلم العلم والتفقه في الدين والنشوء على الطاعة، طاعة الله عز وجل، والحذر من الفتن رجاء أن يجعله رب العالمين يوما للمتقين إماما، فيتقي الله في شبابه ويأتسي بالمتقين قبله ليكون بعد ذلك إماما للمتقين، إماما للمتقين ممن تفضل الله عليهم بهذا الفضل ومن عليهم بهذا المن والإنعام. قال تكفر الرحمن بهدايتهم ووعد بالإتيان بهم، وأنهم أكملوا الخلق أوصافا وأقواهم نفوسا وأحسنهم أخلاقا. أجل صفاتهم أن الله يحبهم ويحبونه. قال فإن محبة الله للعبد هي أجل نعمة أنعم بها عليه وأفضل فضيلة تفضل الله بها عليه، وإذا أحب الله عبدا يسر له الأسباب وهون عليه كل عسير ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد، أقبل بقلوب العباد عليه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني يضع لهم قبولا في الأرض، يضع لهم محبة في قلوب العباد. الله الذي يضعها جل وعلا، الله الذي يوجدها في قلوب العباد، تنتشر له محبة في قلوب العباد، الله هو الذي يجعلها. مثل ما في الحديث، حديث إن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، يا جبريل إني أحب فلان، يسميها الله باسمه جل وعلا، يقول إني أحب فلان، يقول لجبريل إني أحب فلان، فيحبه جبريل لمحبة الله له. ثم ينادي جبريل أهل السماء، يا أهل السماء إن الله يحب فلان، يسميه باسمه فلان بن فلان، يحب فلانا، فيحبه أهل السماء، ثم يضع الله له القبول في الأرض. هذا ثمرة المحبة، محبة الله لعبده. قال ومن لوازم محبة العبد لربه أنه لا بد أن يتصف بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في أقواله وأعماله وجميع أحواله، كما قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، يعني لا تكون مجرد دعوة، الدعوة ما تنفع، لو قال الإنسان 1000 مرة إني أحب الله الدعوة وحدها ما تكفي، لا بد أن يكون هناك صدق في القلب، صدق في القلب يتبع هذا الصدق عمل صادق بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره. كما أن من لوازم محبة الله للعبد أن يكثر العبد من التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا الحديث يعرف عند العلماء بحديث الولي، لأن أوله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، كأنه قيل من هم يا الله أوليائك الذين من عاداهم آذنته بالحرب، من هم؟ فذكر سبحانه وتعالى صفاتهم، قال ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. والعلماء رحمهم الله أخذا من هذا الحديث قالوا إن الولاية على درجتين، الدرجة الأولى الذين يعملون فرائض ما يفرط في فرض، وإن كان عنده ضعف في النوافل والرغائب والمستحبات لكن الفرائض ما يضيعها، متمسك محافظ عليها مستمسك بها ومبتعد عن الحرام وكبائر الآثام، لكن النوافل ما عنده نشاط فيها، وهذا يقال له ماذا؟ المقتصد، يفعل الواجب ويترك المحرم، هذا ولي من أولياء الله، ويوم القيامة يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب ما دام أنه محافظ على الفرائض واجبات الدين ويتجنب الكبائر عظائم الذنوب بدون حساب. العذاب على ماذا؟ العذاب يوم القيامة على ماذا؟ على أحد أمرين، إما ترك واجب أو فعل محرم، والمقتصد فعل الواجب وترك المحرم لكن ما عنده نشاط في النوافل والمستحبات. والدرجة الثانية السابق بالخيرات مع عنايته بالفرائض مجتهد في النوافل، ولهذا قال بعده في ذكر الدرجة الثانية: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هذه درجة عالية ورفعت منازل عند الله سبحانه وتعالى، وسبق في الخيرات: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى تمام الحديث. قال: ومن لوازم محبة الله معرفته تعالى والإكثار من ذكره، معرفته تعالى والإكثار من ذكره، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره، أكثر من ذكره. فمن لوازم المحبة الصادقة لله أن يكثر من ذكر الله. وأيضا هذا فرع عن حسن المعرفة، عن حسن المعرفة بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته. ولهذا فإن من أجل العلوم وأنفعها للعبد في حياته العلم بالله وأسمائه وصفاته، العلم بالله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال: فإن المحبة بدون معرفة بالله ناقصة جدا، بل هي غير موجودة وإن وجدت دعوة، يعني وإن وجدت دعوة من العبد أنه كذلك. ومن أحب الله أكثر من ذكره، وإذا أحب الله عبدا قبل منه اليسير من العمل وغفر له الكثير من الزلل. ومن صفاتهم الذين سوف يأتي الله بهم، من صفاتهم أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فهم للمؤمنين أذلة من محبتهم لهم، هذه كلها معاني داخلة، من محبتهم لهم ونصحهم لهم ولينهم ورفقهم ورأفتهم ورحمتهم بهم وسهول جانبهم وقرب الشيء الذي يطلب منهم، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وعلى الكافرين بالمناسبة، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أنصحكم اليوم أن تقرأوا كلام الشيخ ابن سعدي عليها، كلام عجيب جدا، كلام غاية في الجمال والنفع والفائدة والتربية أيضا. اقرأوا كلامه على هذه الآية تيسر لكم هذا اليوم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ترون كلاما عجيبا في تربية عظيمة جدا للمؤمن ولطالب العلم، وهو كلام يعني جدير بأن يقرأ مرات. قال: وقرب الشيء الذي يطلب منهم، يعني نفوسهم ليست عسرة، سمحة لينة. وعلى الكافرين بالله المعاندين لآياته المكذبين لرسله أعزة، قد اجتمعت هممهم وعزائمهم على معادات، وبذلوا جهدا في كل سبيل يحصل به الانتصار عليهم. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال: أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا نعت الله به نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالغلظة الشديدة على أعداء الله مما يقرب العبد إلى الله ويوافق العبد ربه في سخطه عليهم، ولا تمنع الغلظة عليهم والشدة دعوتهم إلى الدين الإسلامي بالتي أحسن، فتجتمع الغلظة عليهم واللين في دعوتهم، وكلا الأمرين من مصلحتهم ونفعه عائد إليهم. ويمكن أن يقال ولعل أولى بما دلت عليه الآيتين في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. قال جل وعلا يجاهدون في سبيل الله أي بأموالهم وأنفسهم بأقوالهم وأفعالهم لا يخافون لومة لائم بل يقدمون رضا ربهم والخوف من لومه على لوم المخلوقين، وهذا يدل على قوة هممهم وعزائمهم، فإن ضعيف القلب ضعيف الهمة تنتقض عزيمته عند لوم اللائمين وتفتر قوته عند عذل العاذلين، وفي قلوبهم تعبد لغير الله يراقبون الناس بحسب ما فيها من مراعاة الخلق وتقديم رضاهم ولومهم على أمر الله، فلا يسلم القلب من التعبد لغير الله حتى لا يخاف في الله لومة لائم. ولما مدحهم تعالى بما من به عليهم من الصفات الجميلة والمناقب العالية المستلزمة لما لم يذكر من أفعال الخير، انتبه لهذه الفائدة. الآن ذكر لهم كم صفة؟ 6 صفات. هذه الصفات تدل على غيرها فيهم، هذه الصفات 6 التي ذكر الله هي تدل على صفات أخرى فيهم، ليست صفاتهم منحصرة في هذه 6. قال من الصفات الجميلة والمناقب العالية المستلزمة لما لم يذكر من أفعال الخير، هذه الصفات مستلزمة لغيرها تدل على غيرها. أخبر أن هذا من فضله عليهم وإحسانه لئلا يعجبوا بأنفسهم، وهذه أيضا فائدة أخرى مستفادة من الآية، إذا رأى الإنسان من نفسه توفيقا وصفات عظيمة وأخلاق كريمة وحسن تعبد لله فلا يعجب بنفسه، وليستشعر أن ذلك فضل الله عليه وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إن وجد نفسه حصل قدرا من العلم أو قدرا من الحفظ أو قدرا من العبادة أو قدرا من الضبط للوقت أو غير ذلك، كل ذلك يستشعر أن هذا فضل الله سبحانه وتعالى عليه لئلا يعجبوا بأنفسهم، هذه واحدة. وأيضا وليشكر الذي من عليهم بذلك حتى يكون كثيرا الثناء على الله والحمد له سبحانه وتعالى على فضله. والحمد والشكر يوجب ماذا؟ المزيد، ليزيدهم من فضله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وليعلم غيرهم أيضا، هذه فائدة أخرى، أن فضل الله تعالى ليس عليه حجاب، غيرهم أيضا يستفيد من هذه الفائدة، فضل الله ليس عليه حجاب يؤتي من يشاء، إذن فاسأل الله من فضله. ولهذا في الآية على المعنى الذي أشار إليه فيها دلالة على الغبطة للصالحين. ما هي الغبطة؟ أن تحب لنفسك وترجو لنفسك مثل ما لهم، لا غبطة إلا في 2، لا حسد إلا في 2. والغبطة حسنة، ولا يكتفي بالغبطة بل يتبعها بماذا؟ بالدعاء وبذل السبب. قال ولما مدحهم، هذا جواب الشرط، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، أي واسع الفضل والإحسان جزيل المنن، قد عمت رحمته كل شيء، ويوسع على أوليائه من فضله ما لا يكون لغيرهم، ولكنه عليم، واسع عليم، ولكنه عليم بمن يستحق الفضل فيعطيه، فالله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا. نعم.
قال الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
نعم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورافة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم ول على المسلمين خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك، والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. قبل الختم أشير إلى أمرين. الأمر الأول شيء يتعلق بفائدة في الآية الكريمة التي معنا، في الصفات التي ذكرها الله جل وعلا لمن سيأتي بهم، فسوف يأتي الله، ذكر لهم الست الصفات. أنبه هنا إلى أن بعض الناس قد لا يحسن الفهم لكتاب الله، فيأتي مباشرة إلى قوله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ويدخل في تهور غير مبني على علم ولا أيضا على دين صحيح. تجده مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، قال حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، ويقول له من يغذيه لا تخاف الله لومة لائم، ويفعل أمورا تحت هذه اللفظة لا يخاف الله لومة لائم، وأنه يجاهد بزعم في سبيل الله وهو في تهور، فيقفز مباشرة لا يربي نفسه على المحبة، محبة الله له ومحبة لله والاتباع المبني على العلم والتفقه في الدين والتبصر في دين الله. ولهذا الخوارج عندما يقفزون بالشباب هذه القفزة لا تخاف في الله لومة لائم، أول ما يبدأ مع الشاب يعزل عن أهل العلم وعن التربية على العلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى، ثم يغذيه فقط لا تخاف في الله لومة لائم، ثم تحت هذه الكلمة لا تخاف لومة لائم انظر ماذا يحصل مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، يقتلون أهل الإسلام، يقتلون أهل الإسلام، ولما يقتل أهل الإسلام في عند نفسه ماذا؟ لا يخاف في الله لومة لائم. هذا الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه ماذا قال وهو يقتل علي؟ يقول: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يقرأ الآية ويقتل أفضل عباد الله على وجه الأرض في تلك الساعة، علي بن أبي طالب رضي الله أفضل عباد الله في تلك الساعة يقوم بقتله ويقرأ الآية. ضيعوه بالله لا تخاف الله لومة لائم، الجهاد في سبيل الله، يقفزون بهم إلى هذه المنطقة، وقبلها ماذا؟ يعزلونهم عن الدين، عن العلم، عن التربية، عن المحبة، عن النشأة الصالحة، عن البعد عن الفتن، عن رياضة النفس على طاعة الله، يأخذون مباشرة لا تخاف الله لومة لائم، ويدخل في تهور يجني على نفسه. ولهذا فكر الخوارج القائم بزعمهم على لا تخاف الله لومة لائم ما قدم للإسلام شيء على مر التاريخ أبدا. ابن تيمية تتبع حركات الخوارج وخرج بخلاصة قال: ما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. هذه خلاصة ذكرها رحمه الله، قال: ما أقاموا دينا على مر التاريخ، ما أقاموا دينا، فكر الخوارج لا يقيم دين ولا يبقي للناس دنياهم، يضر الناس ولا ينفعهم. والشعار ماذا؟ لا تخاف في الله لومة لائم، هذا شعار لكنه شعار منبت عن ما قبله في الآية، مقطوع عن ما قبله. وهذه طريقتهم، يقطعون الشاب عن هذه التربية وعن العلم وعن التعلم وعن الفقه، ثم يدخلونه في متاهة هذا الفكر المنحرف الذي نسأل الله عز وجل أن يعيذنا والمسلمين وأبناء المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أنا ذكرت أني سأقول إيش أمرين، الثاني أن الدرس يتوقف الخميس والأحد وإن شاء الله الاثنين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله عند قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قال رحمه الله: يخبر تعالى أنه الغني عن العالمين، وأنه من يرتد عن دينه فلن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه، وأن لله عبادا مخلصين ورجالا صادقين قد تكفل الرحمن الرحيم بهدايتهم ووعد بالإتيان بهم، وأنهم أكمل الخلق أوصافا وأقواهم نفوسا وأحسنهم أخلاقا. أجل صفاتهم أن الله يحبهم ويحبونه، فإن محبة الله للعبد
هي أجل نعمة أنعم بها عليه وأفضل فضيلة تفضل الله بها عليه. وإذا أحب الله عبدا يسر له الأسباب وهون عليه كل أسير ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد. ومن لوازم محبة العبد لربه أنه لا بد أن يتصف بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في أقواله وأعماله وجميع أحواله، كما قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كما أن من لوازم محبة الله للعبد أن يكثر العبد من التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. ومن لوازم محبة الله معرفته تعالى والإكثار من ذكره، فإن المحبة بدون معرفة بالله ناقصة جدا، بل غير موجودة وإن وجدت دعواها. ومن أحب الله أكثر من ذكره، وإذا أحب الله عبدا قبل منه اليسير من العمل وغفر له الكثير من الزلل. ومن صفاتهم أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فهم للمؤمنين أذلة من محبتهم لهم ونصحهم لهم ولينهم ورفقهم ورأفتهم ورحمتهم بهم وسهولة جانبهم وقرب الشيء الذي يطلب منهم. وعلى الكافرين بالله المعاندين لآياته المكذبين لرسله أعزة قد اجتمعت هممهم وعزائمهم على معاداتهم، وبذلوا جهدهم في كل سبب يحصل به الانتصار عليهم. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالغلظة الشديدة على أعداء الله مما يقرب العبد إلى الله ويوافق العبد ربه في سخطه عليهم، ولا تمنع الغلظة عليهم والشدة دعوتهم إلى الدين الإسلامي بالتي هي أحسن، فتجتمع الغلظة عليهم واللين في دعوتهم، وكلا الأمرين من مصلحتهم ونفعه عائد إليهم. يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم بأقوالهم وأفعالهم، ولا يخافون لومة لائم، بل يقدمون رضا ربهم والخوف من لومه على لوم المخلوقين. وهذا يدل على قوة هممهم وعزائمهم، فإن ضعيف القلب ضعيف الهمة تنتقض عزيمته عند لوم اللائمين، وتفتر قوته عند أذل العاذلين. وفي قلوبهم تعبد لغير الله بحسب ما فيها من مراعاة الخلق وتقديم رضاهم ولومهم على أمر الله، فلا يسلم القلب من التعبد لغير الله حتى لا يخاف في الله لومة لائم. ولما مدحهم تعالى بما من به عليهم من الصفات الجميلة والمناقب العالية المستلزمة لما لم يذكر من أفعال الخير، أخبر أن هذا من فضله عليهم وإحسانه، لئلا يعجبوا بأنفسهم وليشكروا الذي من عليهم بذلك ليزيدهم من فضله، وليعلم غيرهم أن فضل الله تعالى ليس عليه حجاب. فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، أي واسع الفضل والإحسان، جزيل المنن، قد أمت رحمته كل شيء ويوسع على أوليائه من فضله ما لا يكون لغيرهم، ولكنه عليم بمن يستحق الفضل فيعطيه، فالله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، فقهنا أجمعين في الدين وعلمنا التاويل. أما بعد، فهذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، إلى تمامها. فيها كمال قوة الله وقدرته سبحانه وتعالى، وأيضا عظيم غناه عن عباده وعن طاعاتهم وعباداتهم: إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فالله سبحانه وتعالى غني عن العباد وعن عباداتهم وطاعاتهم وإيمانهم وتقربهم إلى الله جل وعلا، ولو شاء أذهبهم وأتى بخلق جديد مطيع له ممتثل أمره سبحانه. فهو الغني وهو القوي وهو القدير على كل شيء سبحانه وتعالى. والآية كما أشرت فيها غنى الله سبحانه وتعالى عن العالمين، وأن من يرتد منهم عن دينه، من يرتد عن دينه ويكون منه النكوص على عقبيه، فإن الله عز وجل سيأتي بقوم لهم صفات عظيمة يحبها، ذكرها الله تأتي معنا في الآية، من شأنهم الإصلاح في الأرض، من شأنهم الإصلاح في الأرض، ومن شأنهم أيضا الوقوف العظيم ضد النكوص، أهل النكوص وأهل الردة عن دين الله سبحانه وتعالى. قال: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يعني يرجع عن الإيمان إلى الكفر. الردة هي هذه، الرجوع عن الإيمان إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فيها ما أشرت إليه: كمال القوة، قوة الله جل في علاه، وكمال قدرته جل وعلا، وأن من تولى عن الدين وعن نصرة دين الله جل وعلا ونكص على عقبيه، فإن الله يستبدله بغيره ممن هذه صفاتهم. ولهذا هذه الآية فيها أمر معجز، آية من آيات الله سبحانه وتعالى، لأن الله أخبر بشيء، أخبر سبحانه وتعالى بشيء ثم وجد. الآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حصل في بعض الناس ردة، وتصدى لهم صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه. ولهذا بعض السلف، ومنهم علي بن أبي طالب، ومنهم أيضا الحسن البصري رضي الله عنه، في آخرين من أهل العلم يرون أن الآية نزلت في أبي بكر الصديق قوله فسوف يأتي الله بقوم، وأن ذلك ما كان منه من حروب المرتدين. وكان الحسن البصري رحمه الله تعالى من أجلة التابعين يحلف بالله أن هذه الآية في أبي بكر، قوله فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يقول هي في أبي بكر وأصحابه الذين قاموا على حرب المرتدين. وقصة أبو بكر وخبر قصة أبي بكر وخبره معهم معروفة في كتب السير والتاريخ. ومثل ما أشرت الحسن رحمه الله كان يحلف بالله رحمه الله يحلف بالله أن الآية في ذلك. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أشار إلى الأقوال التي قيلت في المعنى، لأن بعضهم قالوا هي في حرب أبي بكر للمرتدين، وأيضا في الحروب التي قام بها عمر من بعده، وأيضا حرب علي للخوارج، ذكروا أقوال كثيرة. فالشيخ الإسلام رحمه الله يقول اللفظ مطلق، يقول اللفظ مطلق وليس فيه تعيين، اللفظ مطلق وليس فيه تعيين، وهو متناول لمن قام بهذه الصفات كائنا من كان، وهو متناول لمن قام بهذه الصفات كائنا من كان، لا يختص بأبي بكر رضي الله عنه ولا بعلي رضي الله عنه، بل هذه الآية تدل على أنه لا يرتد أحد عن دين الله عن الدين إلى يوم القيامة إلا أقام الله قوما يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فأشار أن لفظ الآية عام، لكن إذا قلنا لفظ الآية عام فمن يدخل في هذا الشرف دخولا أوليا؟ نعم، من يدخل في هذا الشرف العظيم فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، من يدخل في هذا الشرف دخولا أوليا؟ صديق الأمة السباق لكل خير رضي الله عنه، يقول عمر ما سبقت أبو بكر في شيء إلا سبقني، هذا أيضا من سبقه على الأمة في دخوله في هذه الآية دخولا أوليا رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. قال يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، من يرتد، هذه اللفظة فيها قراءة بالإدغام وبفكه، بالإدغام وبفكه، من يرتد ومن يرتدد والمعنى واحد، عن دينه يعني الإسلام إلى الكفر بالله عز وجل، ما يرتد عن دينه يعني عن الإسلام إلى الكفر بالله جل وعلا. فسوف يأتي الله، فسوف يأتي يعني يستبدل هؤلاء بأناس بعباد ذكر جل وعلا صفاتهم ونعوتهم، ذكر صفاتهم ونعوتهم، فقال في وصفهم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، هذه صفات هؤلاء. والصفة الأولى لهم أن الله يحبهم، أن الله جل وعلا يحبهم، وهذا الشرف الذي ما بعده أن ينال العبد محبة الله له، كما قال بعض السلف ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب، يعني أن يحبك الله، أن تفوز بحب الله تبارك وتعالى لك. فإذا أحب الله عبده أعانه وسدده ووفقه وبارك له في حياته وتولاه في سمعه وبصره كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. وكان أيضا مستجاب الدعوة، لأن الله يحبه سبحانه فيستجيب دعواته، لا يرد له دعاء، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، فلا يرد له سبحانه وتعالى دعاء. يحبهم ويحبونه، أي يحبونه حقيقة لا ادعاء، لأن المحبة قد تكون دعوة يدعيها الإنسان، وقد تكون حقيقة صادقة قامت في قلبه محبة لربه سبحانه وتعالى. وهذه المحبة الصادقة لها علاماتها، وأعظمها المذكور في الآية الكريمة: قل إن كنتم تحبون الله، يعني صادقين في حبكم له جل في علاه، فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يحبهم ويحبون، أذلة على المؤمنين، أذلة على المؤمنين، أي أذلة على المؤمنين لطفا منهم ورحمة، لطفا منهم ورحمة. ولهذا يعني هذا الذل هو ذل رحمة ولطف وشفقة وإحسان، أذلة على المؤمنين. وأيضا فيها كما أشار أهل العلم معنى التواضع، تواضع ولين الجانب وخفض الجناح، هذه كلها داخلة في قوله أذلة على المؤمنين. قال أعزة على الكافرين، وهنا عزة القوة، عزة القوة والغلبة والمنعة، أعزة على الكافرين. يجاهدون في سبيل الله، أي لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه سبحانه وتعالى، مخلصين بذلك لله، لا يبتغون إلا رضاه، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال ولا يخافون، أي لا يخشون لومة لائم، يعني لا يخشون لومة لائم فيما ينالون به رضا الله ويفوزون بمحبته سبحانه وتعالى لهم. لا يخافون لومة لائم، هذه الآن كم صفة ذكرها الله جل وعلا لهم؟ كم صفة؟ ست صفات، ست صفات، أو بعضهم يعدها أربع، لكن يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وصفهم بست صفات، أحدها محبته لهم، والثانية محبتهم له، والثالثة ذلهم على أوليائه، والرابعة عزهم وشدتهم على أعدائه، والخامسة جهادهم في سبيله، والسادسة احتمالهم لوم الخلق لهم على ذلك. فهذه ست صفات ذكرها الله سبحانه وتعالى لهؤلاء القوم، ذكرهم بهذه الصفات في أي مقام؟ في أي مقام؟ مقام وجود الردة، مقام وجود الردة عن دين الله، ووجود النكوص، من يرتد عن دينه. فقد يحصل في الناس يعني تغير، انحراف، ويهيئ الله أقواما يصلحون ما أفسد الناس بما جعل الله فيهم من الصفات الحميدة والخصال الكريمة والنعوت الجليلة التي أكرمهم ومن عليهم سبحانه وتعالى بها. ثم ختم الآية جل وعلا بقوله: ذلك فضل الله، يعني كل هذه الصفات التي جعلها في هؤلاء هي فضل الله عليهم، هي فضل الله عليهم وتوفيقه سبحانه وتعالى لهم. ولهذا فمن أكرمه الله بالاتصاف بهذه الصفات فهذا من فضل الله عليه، هذا من فضل الله عليه ومن توفيق الله سبحانه وتعالى له، فهو المان والمتفضل، وأن الفضل بيد الله، يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وهذه الآية لها نظائر، لها نظائر، منها قوله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وكذلك قولها يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، يعني ليس بممتنع، فإن الله على كل شيء قدير. ولهذا شرط أن الآية تدل على كمال القدرة وما ذلك على الله بعزيز، وكمال الغنى أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. كذلك قوله إن يشاء يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، بآخرين يعني بهذه الصفات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى يخبر تعالى أنه الغني عن العالمين، وأنه من يرتد عن دينه فلن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه، مثل ما قال الله جل وعلا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فهو سبحانه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. قال وأن لله عبادا مخلصين ورجالا صادقين قد تكفل الرحمن الرحيم بهدايتهم ووعد بالإتيان بهم. تأمل هنا الهداية والإتيان، هذه لها أيضا أسباب من العبد، ولهذا من النصيحة التي تقدم في بمناسبة هذه الآية للشاب أن يحفظ شبابه في تعلم العلم والتفقه في الدين والنشوء على الطاعة، طاعة الله عز وجل، والحذر من الفتن، رجاء أن يجعله رب العالمين يوما للمتقين إماما، فيتقي الله في شبابه ويأتسي بالمتقين قبله ليكون بعد ذلك إماما للمتقين، إماما للمتقين ممن تفضل الله عليهم بهذا الفضل ومن عليهم بهذا المن والإنعام. قال تكفر الرحمن بهدايتهم ووعد بالإتيان بهم، وأنهم أكملوا الخلق أوصافا وأقواهم نفوسا وأحسنهم أخلاقا. أجل صفاتهم أن الله يحبهم ويحبونه، قال فإن محبة الله للعبد هي أجل نعمة أنعم بها عليه وأفضل فضيلة تفضل الله بها عليه، وإذا أحب الله عبدا يسر له الأسباب وهون عليه كل عسير ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات، وأقبل بقلوب عباده إليه بالمحبة والوداد، أقبل بقلوب العباد عليه، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني يضع لهم قبولا في الأرض، يضع لهم محبة في قلوب العباد، الله الذي يضعها جل وعلا، الله الذي يوجدها في قلوب العباد، تنتشر له محبة في قلوب العباد، الله هو الذي يجعلها، مثل ما في الحديث حديث إن الله إذا حب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان، يسميها الله باسمه جل وعلا، يقول إني أحب فلان، يقول لجبريل إني أحب فلان، فيحبه جبريل لمحبة الله له. ثم ينادي جبريل أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلان، يسميه باسمه فلان بن فلان، يحب فلانا، فيحبه أهل السماء، ثم يضع الله له القبول في الأرض. هذا ثمرة المحبة، محبة الله لعبده. قال: ومن لوازم محبة العبد لربه أنه لا بد أن يتصف بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في أقواله وأعماله وجميع أحواله، كما قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. يعني لا تكون مجرد دعوة، الدعوة ما تنفع، لو قال الإنسان 1000 مرة إني أحب الله الدعوة وحدها ما تكفي، لا بد أن يكون هناك صدق في القلب، صدق في القلب يتبع هذا الصدق عمل صادق بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره. كما أن من لوازم محبة الله للعبد أن يكثر العبد من التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن الله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا الحديث يعرف عند العلماء بحديث الولي، لأن أوله: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. كأنه قيل: من هم يا الله أولياءك الذين من عاداهم آذنته بالحرب، من هم؟ فذكر سبحانه وتعالى صفاتهم، قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والعلماء رحمهم الله أخذا من هذا الحديث قالوا: إن الولاية على درجتين: الدرجة الأولى الذين يعملون فرائض، ما يفرط في فرض، وإن كان عنده ضعف في النوافل والرغائب والمستحبات، لكن الفرائض ما يضيعها، متمسك محافظ عليها، مستمسك بها ومبتعد عن الحرام وكبائر الآثام، لكن النوافل ما عنده نشاط فيها، وهذا يقال له ماذا؟ المقتصد، يفعل الواجب ويترك المحرم، هذا ولي من أولياء الله، ويوم القيامة يدخل الجنة بدون حساب ولا عذاب ما دام أنه محافظ على الفرائض واجبات الدين ويتجنب الكبائر عظائم الذنوب بدون حساب. العذاب على ماذا؟ العذاب يوم القيامة على ماذا؟ على أحد أمرين: إما ترك واجب أو فعل محرم، والمقتصد فعل الواجب وترك المحرم، لكن ما عنده نشاط في النوافل والمستحبات. والدرجة الثانية السابق بالخيرات مع عنايته بالفرائض مجتهد في النوافل، ولهذا قال بعده في ذكر الدرجة الثانية: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. هذه درجة عالية ورفعت منازل عند الله سبحانه وتعالى وسبق في الخيرات: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى تمام الحديث. قال: ومن لوازم محبة الله معرفته تعالى والإكثار من ذكره، معرفته تعالى والإكثار من ذكره، لأن من أحب شيئا أكثر من ذكره، أكثر من ذكره. فمن لوازم المحبة الصادقة لله أن يكثر من ذكر الله. وأيضا هذا فرع عن حسن المعرفة، عن حسن المعرفة بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته. ولهذا فإن من أجل العلوم وأنفعها للعبد في حياته العلم بالله وأسماءه وصفاته، العلم بالله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. قال: فإن المحبة بدون معرفة بالله ناقصة جدا، بل هي غير موجودة وإن وجدت دعوة، يعني وإن وجدت دعوة من العبد أنه كذلك. ومن أحب الله أكثر من ذكره، وإذا أحب الله عبدا قبل منه اليسير من العمل وغفر له الكثير من الزلل. ومن صفاتهم الذين سوف يأتي الله بهم، من صفاتهم أنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، فهم للمؤمنين أذلة من محبتهم لهم، هذه كلها معاني داخلة، من محبتهم لهم ونصحهم لهم ولينهم ورفقهم ورأفتهم ورحمتهم بهم وسهول جانبهم وقرب الشيء الذي يطلب منهم، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وعلى الكافرين بالمناسبة، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، أنصحكم اليوم أن تقرأوا كلام الشيخ ابن سعدي عليها، كلام عجيب جدا، كلام غاية في الجمال والنفع والفائدة والتربية أيضا. اقرأوا كلامه على هذه الآية تيسر لكم هذا اليوم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ترون كلاما عجيبا في تربية عظيمة جدا للمؤمن ولطالب العلم، وهو كلام يعني جدير بأن يقرأ مرات. قال: وقرب الشيء الذي يطلب منهم، يعني نفوسهم ليست عسرة، سمحة لينة. وعلى الكافرين بالله المعاندين لآيات المكذبين لرسله أعزة، قد اجتمعت هممهم وعزائمهم على معادات، وبذلوا جهدا في كل سبيل يحصل به الانتصار عليهم. قال الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وقال: أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا نعت الله به نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. فالغلظة الشديدة على أعداء الله مما يقرب العبد إلى الله ويوافق العبد ربه في سخطه عليهم، ولا تمنع الغلظة عليهم والشدة دعوتهم إلى الدين الإسلامي بالتي أحسن، فتجتمع الغلظة عليهم واللين في دعوتهم، وكلا الأمرين من مصلحتهم ونفعه عائد إليهم. ويمكن أن يقال ولعل أولى بما دلت عليه الآيتين في سورة الممتحنة: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. قال جل وعلا: يجاهدون في سبيل الله، أي بأموالهم وأنفسهم بأقوالهم وأفعالهم، لا يخافون لومة لائم، بل يقدمون رضا ربهم والخوف من لومه على لوم المخلوقين. وهذا يدل على قوة هممهم وعزائمهم، فإن ضعيف القلب ضعيف الهمة تنتقض عزيمته عند لوم اللائمين، وتفتر قوته عند عذل العاذلين، وفي قلوبهم تعبد لغير الله، يراقبون الناس بحسب ما فيها من مراعاة الخلق وتقديم رضاهم ولومهم على أمر الله، فلا يسلم القلب من التعبد لغير الله حتى لا يخاف في الله لومة لائم. ولما مدحهم تعالى بما من به عليهم من الصفات الجميلة والمناقب العالية المستلزمة لما لم يذكر من أفعال الخير، انتبه لهذه الفائدة. الآن ذكر لهم كم صفة؟ 6 صفات. هذه الصفات تدل على غيرها فيهم، هذه الصفات 6 التي ذكر الله هي تدل على صفات أخرى فيهم، ليست صفاتهم منحصرة في هذه 6. قال: من الصفات الجميلة والمناقب العالية المستلزمة لما لم يذكر من أفعال الخير، هذه الصفات مستلزمة لغيرها تدل على غيرها. أخبر أن هذا من فضله عليهم وإحسانه لئلا يعجبوا بأنفسهم، وهذه أيضا فائدة أخرى مستفادة من الآية. إذا رأى الإنسان من نفسه توفيقا وصفات عظيمة وأخلاق كريمة وحسن تعبد لله فلا يعجب بنفسه، وليستشعر أن ذلك فضل الله عليه، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إن وجد نفسه حصل قدرا من العلم أو قدرا من الحفظ أو قدرا من العبادة أو قدرا من الضبط للوقت أو غير ذلك، كل ذلك يستشعر أن هذا فضل الله سبحانه وتعالى عليه، لئلا يعجبوا بأنفسهم، هذه واحدة. وأيضا وليشكر الذي من عليهم بذلك حتى يكون كثيرا الثناء على الله والحمد له سبحانه وتعالى على فضله. والحمد والشكر يوجب ماذا؟ المزيد، ليزيدهم من فضله. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وليعلم غيرهم أيضا، هذه فائدة أخرى، أن فضل الله تعالى ليس عليه حجاب. غيرهم أيضا يستفيد من هذه الفائدة، فضل الله ليس عليه حجاب، يؤتي من يشاء. إذن فاسأل الله من فضله. ولهذا في الآية على المعنى الذي أشار إليه فيها دلالة على الغبطة للصالحين. ما هي الغبطة؟ أن تحب لنفسك وترجو لنفسك مثل ما لهم، لا غبطة إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين. والغبطة حسنة، ولا يكتفي بالغبطة بل يتبعها بماذا؟ بالدعاء وبذل السبب. قال ولما مدحهم، هذا جواب الشرط، فقال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم، أي واسع الفضل والإحسان جزيل المنن، قد عمت رحمته كل شيء، ويوسع على أوليائه من فضله ما لا يكون لغيرهم، ولكنه عليم، واسع عليم، ولكنه عليم بمن يستحق الفضل فيعطيه، فالله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا. نعم.
قال الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
نعم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخرة، علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورافة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. قبل الختم أشير إلى أمرين. الأمر الأول شيء يتعلق بفائدة في الآية الكريمة التي معنا في الصفات التي ذكرها الله جل وعلا لمن سيأتي بهم، فسوف يأتي الله، ذكر لهم الست الصفات. أنبه هنا إلى أن بعض الناس قد لا يحسن الفهم لكتاب الله، فيأتي مباشرة إلى قوله يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ويدخل في تهور غير مبني على علم ولا أيضا على دين صحيح. تجده مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج، قال حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، ويقول له من يغذيه لا تخاف الله لومة لائم، ويفعل أمورا تحت هذه اللفظة لا يخاف الله لومة لائم، وأنه يجاهد بزعم في سبيل الله وهو في تهور، فيقفز مباشرة، لا يربي نفسه على المحبة، محبة الله له ومحبة لله والاتباع المبني على العلم والتفقه في الدين والتبصر في دين الله. ولهذا الخوارج عندما يقفزون بالشباب هذه القفزة لا تخاف الله لومة لائم، أول ما يبدأ مع الشاب يعزل عن أهل العلم وعن التربية على العلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى، ثم يغذيه فقط لا تخاف الله لومة لائم، ثم تحت هذه الكلمة لا تخاف لومة لائم انظر ماذا يحصل مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. يقتلون أهل الإسلام، يقتلون أهل الإسلام، ولما يقتل أهل الإسلام في عند نفسه ماذا؟ لا يخاف الله لومة لائم. هذا الذي قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه ماذا قال وهو يقتل علي؟ يقول ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يقرأ الآية ويقتل أفضل عباد الله على وجه الأرض في تلك الساعة، علي بن أبي طالب رضي الله أفضل عباد الله في تلك الساعة، يقوم بقتله ويقرأ الآية. ضيعوه بالله لا تخاف الله لومة لائم، الجهاد في سبيل الله، يقفزون بهم إلى هذه المنطقة، وقبلها ماذا؟ يعزلونهم عن الدين، عن العلم، عن التربية، عن المحبة، عن النشأة الصالحة، عن البعد عن الفتن، عن رياضة النفس على طاعة الله، يأخذون مباشرة لا تخاف الله لومة لائم، ويدخل في تهور، يتهور يجني على نفسه. ولهذا الفكر، فكر الخوارج القائم بزعمهم على لا تخاف الله لومة لائم، ما قدم للإسلام شيء على مر التاريخ أبدا. ابن تيمية تتبع حركات الخوارج وخرج بخلاصة، قال: ما أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. هذه خلاصة ذكرها رحمه الله، قال: ما أقاموا دينا على مر التاريخ، ما أقاموا دينا. فكر الخوارج لا يقيم دين ولا يبقي للناس دنياهم، يضرهم، يضر الناس ولا ينفعهم. والشعار ماذا؟ لا تخاف الله لومة لائم، هذا شعار، لكنه شعار منبت عن ما قبله في الآية، مقطوع عن ما قبله. وهذه طريقتهم، يقطعون الشاب عن هذه التربية وعن العلم وعن التعلم وعن الفقه، ثم يدخلونه في متاهة هذا الفكر المنحرف الذي نسأل الله عز وجل أن يعيذنا والمسلمين وأبناء المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أنا ذكرت أني سأقول إيش أمرين، الثاني أن الدرس يتوقف الخميس والأحد، وإن شاء الله الاثنين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.